بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرفة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 54 الأولى على 1 بعنوان ضوابط هجر المسلم، قصة الشيخ نسيب الرفاعي رحمه الله، وهو الشريط الأول. تم تسجيل هذا المجلس في 12 1408 هجري الموافق 21 1988 ميلادي.
تفضل.
بالنسبة لموضوع هجر المسلم، كنا حكينا احنا والاستاذ على التلفون اللي في اليوم، بعدين اجلنا البحث في الموضوع في يعني جلسة حتكون في فائدة. طبعا يعني معروف الاحاديث الواردة في هجر المسلم والاثم الكبير اللي بيلحق المسلم من هجر اخيه المسلم. فبدنا الحقيقة الاستاذ يعني يحكي لنا بهذا الموضوع. يعني احنا بشر، الواحد بيصيب مرات شغلات.
لا شك ان موضوع الهجر فيه دقة تشبه الدقة في موضوع الغيبة. فالجامع بين الأمرين، كما أنه لا يجوز الهجر من المسلم للمسلم، كذلك لا يجوز المسلم أن يستغيب المسلم. وكما أن الغيبة المحرمة استثناء معروف الشرع، كذلك للهجر استثناء في الشرع. فهجر المسلم لغير المسلم لغير سبب شرعي يجوز فقط 3 أيام وما وراء ذلك فهو حرام، للحديث المعروف في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لرجل مسلم أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا عن هذا وهذا عن هذا، وخيرهما الذي يبدأ أخاه بالسلام. ففي هذا الحديث بيان تحريم الهجر مع الترخيص بالهجر في هذه الأيام 3 أو الليالي 3، وهذا في الواقع من ضعف الإنسان الذي خلقه الله عز وجل ووصفه بقوله: وخلق الإنسان ضعيفا. ربنا عز وجل تلطف به فأباح له من باب الترويح عن غيظ نفسه بالنسبة لأخ له مسلم هجره، فلا يجوز له أو يجوز له أن يهجره هذه 3 أيام ثم ينتهي الأمر، فإذا ما زاد على ذلك يصبح الهجر محرما بنص هذا الحديث الذي قال في أوله: لا يحل، أي يحرمه. أما المستثنى منه كما قلنا أو كما أشرنا إلى المستثنى من الغيبة المحرمة، فليس ذلك إلا إذا كان الباعث على الهجر هو تربية المهجور والصرف عما قد يكون واقعا فيه من المخالفة الشرعية. فإذا هجره المسلم لهذا الغرض، وهو كما هو ظاهر غرض إصلاحي لنفس هذا المهجور، جاز، وإلا لم يجوز، ويعود الحكم إلى الأصل وهو أنه حرام بعد 3 أيام. وكثير ما يقع بين الناس بأن يهجر المسلم أخاه لأمور مادية وليس لقصد شرعي تربوي لنفس المهجور، فيتوهم الذي الهاجر يتوهم أنه في حالة هجره لذاك الأخ المسلم ممن يحسن صنعا، والواقع أنه لم يهجره لأن ذلك الرجل يرتكب أمرا أو معصية هو مستمر عليها وملازم لها، وإنما من باب إرواء غيظ قلبه. ولذلك فمسألة هجر المسلم لأخيه المسلم الهجر الشرعي هو من أدق الأمور التي يجب على المسلم أن يكون حذرا أشد الحذر من أن يتورط فيقع فيه ويخالف الحديث السابق المحرم للهجر وهو لا يدري ولا يشعر.
يعني أستاذ بنسحب قولنا على القولنا السابق بالنسبة لموضوع الغيبة، إنه النية هي اللي بتحدد الجواز وعدمه.
نعم، بس النية بلا شك هو مرجع الأعمال كلها للنيات، لكن الذي أردت أن ألفت النظر إليه أن الإنسان ينتبه لنفسه فلا يهجر أخاه لسبب دنيوي محض فيصور له بأنه إنما هو هجره بنية تأديبه. وقد يكذب إنسان مثلا ويفتري فرية فيهجره، وليس هذا الكذب أو هذا الافتراء هو من طبيعة ذلك المهجور، وإنما على الإنسان أن ينصحه وأن يذكره بتحريم ما فعل. وإلا إذا فتح باب هجر المسلم لأخيه المسلم لمجرد أنه ارتكب خطأ، فهذا معناه أنه يجب على المسلمين أن يتهاجروا وأن يتقاطعوا وأن يتدابروا وأن لا يكونوا إخوانا كما وصفهم الله تبارك وتعالى. هذا الذي أردت أن ألفت النظر إليه.
الدين النصيحة
من الله،
العمل بالحديث الدين النصيحة.
يعني إذا ما تحقق الغرض من التأديب، من يقرر أن التأديب قد حصل والدرس قد أخذ؟
إذا ظهر من الرجل المهجور التوبة والإنابة أو على الأقل اعتذار عما فعل، ليس لنا أكثر من ذلك.
يعني إذا أصر الهاجر رغم توبة المهجور، فشو دور الآخرين المسلمين الآخرين الأصحاب في هذا الأمر؟
جميل. بعد أن تاب،
تاب الرجل نعم
خلاص
عن خطئه،
ليش
كان والهاجر ما زال على هجره ومصرا عليه، فهل هناك دور للأصحاب والأقارب والأهل؟
كأني أفهم من سؤالك والله أعلم أنه شو دور الآخرين ليس بالنسبة للمهجور بل بالنسبة للهاجر، أي هل ينقلب الأمر ويهجر الهاجر؟
لا يعني في إصلاح ذات البين،
يعني أصاب المهجور تاب وأنا اعترف بخطئه، ولكن الهاجر مصر، فهل يترك أم تكون، يعني هل هناك واجب على من يعلم بهذا الأمر أن يعود على الهاجر وينبهه؟
ولابد من ذلك، ولذلك أنا قلبته أن يعود إلى أن يهجر الهاجر. أما قضية أنه نصيحة فقد نطق بها الشيخ الخطيب أنه دين نصيحة، وكان هذا تذكيرا بوجوب التناصح، فإذا كان المهجور قد تاب وأناب واستمر الهاجر في هجر إياه فهو مخطئ. لا نقول نحن الآن بقلب الدور كما ألمحت يعني مازحا آنفا، لا تنقلب القضية إلى أن يهجر الهاجر، لكنه ينبه أنه انتهى دورك الآن.
وإذا ما حاول المهجور مرة واثنين وثلاث وأصر الهاجر على هجره، فهل هناك شيء مطلوب منه آخر أم خلص
المهجور؟
نعم
عفوا، المهجور فعل ماذا؟
حاول أكثر من مرة أن يسلم للآخر ويتقرب إليه وهذا رفض وأصر، فأي مدى بظل يعني أم خلص يسلم أمره؟ يعني يسقط دوره بمجرد انه يحاول مره واثنين وثلاثه، ام يستمر طول العمر يحاول
في نظر الى ذكر؟ انت ابو يحيى بتكلم عن مهجور.
المهجور حاول مع الهاجر انه يعني يصلح ذات البين مره اخرى، وحاول معه مره واثنين وثلاثه وهذاك مصر على موقفه. فدور المهجور الان ينتهي بمحاوله بثنتين ثلاثه، ولا ظل طول العمر يحاول يقرب له؟
لا هذا مش معقول. يعني كويس، بعد أن وضع سؤالك فهو انتهى واجبه وتنقلب القضية على الهاجر، فيكون هو يعني آثما في الهجر، ولذلك قلنا أنه ينصح، لأنه لا يجب على المهجور أكثر مما ذكرته آنفا، إلا إذا كان هناك يعني المسألة تأخذ فرع ثاني، هناك حقوق مالية مثلا وهذا المهجور لا يؤدي هذه الحقوق.
ما تعب ولا أنا.
ولذلك أنت ما تقصد هذا.
الآن
إذا انتهى الدور.
يتفرع عن هذا السؤال سؤال آخر، إنه قد يكون الهاجر الحقيقة كمان يعني هو ما قصر الأمر على نفسه، يعني عممه إلى أهله وأولاده ومنعهم من الحديث مع الآخر ومع أولاده وما شابه. كذلك يعني الآن
وقد تبين للجميع أن الرجل تاب وأناب. نفس الكلام، لا يجوز لهؤلاء أن يستمروا في ذلك.
طيب يعني انسحاب الموقف حتى لنفرض قضية بين اثنين، فحتى لو الآخر المهجور ما تاب فرضا، يعني ما علاقة أولاده وأسرته، علما بأن كل إنسان مكلف بذاته، يعني في قضية بين شخصين
اثنين. يعني تقصد أبو يحيى أنه المهجور له أولاد.
نعم.
فهجروا.
نعم.
أيضا
بسببه. نعم.
هذا لا يجوز، لأنه لا تزر وازرة وزر أخرى.
بدنا الدليل الأحاديث اللي تبيح وتجيز للمسلم الهجر.
الهجر واقع بين
القرآن.
نسمعها
بين الصحابة على الثلاثة الذين خلفوا حيث هجروا 50 يوما.
دليل نص القرآن.
نعم.
بس هذا الدليل يعني على أساس أنه هذا ينطبق على المسلمين بشكل عام، ولا لأنه دليل من السماء؟ يعني في غيره كمان دليل يوضح لنا غير، لأنه هذا الدليل.
أخي قولك أبو عبد الله في دليل آخر.
نعم.
هذا ما هو الأسلوب العلمي الذي ينبغي أن يلتزمه طالب العلم؟ هذا مين هذا لم يحكي أنا معه ها سوريا
هو حاب يستفيد يعني بدنا الأمور تتوضح بشكل أكثر بأكثر من دليل لأنه هذيك فيها أدلة كثيرة أدلة كثيرة هذيك الهجر يطمئن الأدلة
بلا شك
النهي عن الهجر أدلة كثيرة واضحة أما هذا دليل فإن كان في أكثر تتوضح
أقول لك أنه في غير الآية هذا كما يقول وهذا يقع كثيرا معنا خاصة من وراء الجدر من وراء الهاتف في غير الحديث وأنا بقول له مو عجبك هذا الحديث حتى بدأ غيره وهل كل مسألة لازم نجيبكم فيها حديثين ثلاثة هذا لا يتصور المهم إذا كان ثبت في الشرع جواز الهجر في القرآن الكريم ما ينبغي أن يقال حين ذاك في غير هذا الدليل لماذا؟
نعم
لأن هذا السؤال يشعر الحاضرين بأن هذا الدليل غير كافي
أين
ولذلك نحن بدنا دليل آخر
أين
هذا تنبيه جانبي ما له علاقة بالموضوع فقط لتذكير بإحسان السؤال
نعم
وحسن السؤال نصف العلم كما يقال قديما بعد هذا أقول لقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم هجر نساءه شهرا وأنا أخشى ما أخشى أنه يأتي سؤال من طرف ثاني أنه كمان في غير هذا الحديث لأنه هذا الحديث له علاقة بنساء الرسول لا نحن بقى بدنا نشوف
بدنا نشوف غير مجران المسلم المسلم
نعم نعم
هذا اللي خشينا هذا اللي خشينا وإيجا من
يعني وجران الزوج شكل غير وجران المسلم
ايه واسمع الجواب الان المقصود من الهجر الاول المنصوص عليه في القرآن والمقصود من الهجر الثاني المنصوص عليه في الأحاديث النبوية سؤال لشحذ الأذهان هل هو أمر تعبدي محض غير معقول المعنى أم هو معقول المعنى
معقول المعنى
إذن إذا جاء النص وحكمه معقول المعنى ما هو تعبدي حينئذ نقف عند هذا النص ولا نتعداه ولا وجد غيره فنحن الآن أمام نصين لماذا الرسول عليه السلام أمر أصحابه الكرام بأن يقاطعوا الثلاثة الذين خلفوا لا شك الجواب تأديبا لماذا الرسول هجر نساءه تأديبا حينئذ بقول لماذا هجر زيد عمرا إذا كان على نفس الوتيرة فيكفيه دليل القرآن والسنة الصحيحة لكن الفرق بلا شك واضح جدا أنه ليس هجر وما نذهب بعيدا بكم ليس هجر الألباني لزيد وبكر وعمر كزجر أولئك الناس الصحابة الذين أمروا مباشرة بمقاطعة أولئك الثلاثة الذين خلفوا وبالأولى وأولى ليس كهجر رسول لنسائه لأنه معصوم لكن المهم أن يكون هذا الهاجر وهو الألباني يهجر تأديبا
بنفسه
يهجر تأديبا لمن؟ للمهجور فهنا إن أصاب في ذلك فهو مأجور وقدوته الكتاب والسنة وإن أخطأ وكان هناك مجال لأحد أن يدل على وجه الخطأ فنحن نرحب بذلك ونقول يا أبا بلال رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي. فنرجع للشيخ علي، إن كان عندك استعداد إنك تدخل وسيط خير حتى نحكي لك.
أنا عندي استعداد لكن عارف الآلي تبعتي غير حالتي، ما راح يمشي الحال.
ما بيمشي الحال.
أحكي لك الصراحة، خاصة مع الشخص الأول، أما الشخص الثاني فعهدي به أنه عاقل ورجل يعني محترم.
هذا شو؟
هذا
عمبر جزاك الله خير.
شيخي لو عمبر بقول بس كمية قليلة منه لأنه فعال بعدين بداية
التشهير
بعدين يعني إذا زاد بصير يعمل لك حرقة وبيتعب.
عمر مع الرجل الذي نهاه عن الخز
قال له
لو عد يعني لما رجع قالوا لا يظلون يسقفون
نعم
ابدا طالما انت على هذا.
بالنسبه للرفاعي
استاذ ابو عبد الله،
نعم
الشيخ علي هنا مش هنا مش هناك،
نعم
هنا بذكرنا بحديث
يلا يلا
ايوه،
وهو ان عبد الله ابن عمر الخطاب روى يوما حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذنوا للنساء بالخروج إلى المساجد بالليل، وقال أحد أولاده والله لا نسمع لهن بالخروج. قال الوالد لولده أقول لك قال رسول الله كذا وكذا وتقول لا أفعل؟ والله ما كلمتك أبدا، أنا بقول لك قال رسول الله وأنت بتقول عكس ما قال رسول الله، والله لا أكلمك أبدا، وما كلمه حتى مات. والحديث في اسمع الله شوني والحديث في صحيح مسلم. شو نتصور قصد ابن عمر في هنا؟
تأديبه.
حديث آخر من عندي أستاذ إنه واحد
ظاهر غرت من سمية
ولا علي واحد
هذا نشوف، بس إن شاء الله يكون حديثك من حديثه قوي قوي ما يكون مثل حديث كيس أفن.
يا رجل أنت بتفكرني هين.
هو طبعا بده يفكرك هين، المؤمن هين لين.
كويس.
واحد من الصحابة بيخذف بيتصيد بالخد. عبد الله بن مغفل
ينكر على أحد.
أيوة. فقد جاء له صحابي آخر لا أذكر له الأسماء، قال له إنه الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الخد. اللي هو بالهذا بالضرب الحصوي يعني. فوجدوا لا مش بالنبل بالإيد.
نعم.
يعني مرة أخرى فوجد هذا الصحابي يرضو يعمل عملته، فقال له أنا قلت لك الرسول صلى الله عليه وسلم نهى وأنت لا تزال تصيد بهذا النار، قال له إني لا أكلمك أبدا.
نعم
عبارته حتى أستاذ بيقول والله لا يظلني سقف معك. لا. كيف بدنا نجمع هذا العمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نهى أكثر من 3 أيام؟
سامحك الله سامحك الله مشان نفش خلع علي هنيك يعني ركيف
مشان كل واحد في الساحة
أي واحد هون واحد
يا حبيبي عم نقول الهجر محرم، هو الهجر دنيوي لإرواء غليل النفس ضد إيش هذا الخصم، أما الهجر المشروع فهو لغاية تربوية. الآن سؤال غير وارد.
طيب تربية عبد الله بن عمر والده يعني بتعتقد أنه عبد الله
والده المربي لابنه
المربي لابنه ابنه بتعتقد أنه يعني على صحابة من صحابة رسول الله ما يعني ارتدع وجعله أنه خلص ابنه؟
هذه قضية أخرى ترجع بتسلم على صاحبنا أبو بلال هون. هذه قضية أخرى نحن من نبحث عبد الله بن عمر لماذا هجر ابنه وما كلمه حتى مات، تأديبا على موقفه الخاطئ تجاه حديث الرسول عليه السلام. ما قضية تاب ولا ما تاب، هذه ما بتهمنا نحن الموضوع. نحن بهمنا نعرف لماذا هجر عبد الله ابنه، هل هو يعني لإرواء غيظ نفسه ولا انتقاما لحديث نبيه وانتصارا لحديث نبيه؟ هو هذا بلا شك. فإذا هذا هو الفرق بين الهجر المشروع والهجر غير المشروع، يعني اثنين بتخاصموا بعضهم بعض، هذا كثيرا ما يقع لأمر دنيوي. فكما قلنا في شرح الحديث والتعليق عليه، ربنا سمح لاثنين دون انه يتهاجروا ثلاث ايام، وبعدين خيرهما الذي يبدا اخاه بالسلام، لانه ما في هنا هجر لله. الهجر لله بيستمر الا اذا ظهر جليا، كما قلنا ايضا في تمام الحديث السابق ان المهجور تاب واناب الى الله. مثلا انسان لا يصلي فهجره اخوه او صديقه او حميمه الى اخره، وبين له سبب الهجر، مو خليها مع ما هيك لانك انت ما بتصلي، مضى مدة طويلة قصيرة وشمه، وبدأ الرجل يصلي لله عز وجل، راح السبب مبرر له للهجر، وهكذا.
يعني مناسبة لقي ابنه على الحالة هي؟
ما بيعرفنا، نحن بنعرف اللي جاء في الحديث وبس.
بالنسبة للأستاذ موضوع نصيب الركائي، لا لأن أنا سمعت جلسة، معلش بس كلمة عنها، إنه سيدي منهار طويل الشيخ النسيب الرفاعي، وامامي هذا حصل انه جاء بده يسلم عليك وكذا ويعتذر الى اخره، فانت قلت له اول روح بحافظ بالضبط شغلك، روح صحح نفسك، او يعني استعملت تعبير في تربيه شخصيه له شغله يبدو بينك وبينه،
اذا ما لك حافظ
يعني صحح نفسك او شغله زي هيك. قلت له كلمه غريبه شويه، يعني صحح نفسك قلت له كأنه او شيء زي هيك، بدي يسلم عليك هو، فانت قلت له اجلس روح اول صحح نفسك،
ما لك حافظ درسك.
لا مش شيك، لا
ما لك حافظ درسك.
انت سمعتها مسجله؟
قلت لك انه
سمعتها مسجله؟
لا شخصيا بقول لك. كنت جالس يا شيخ.
اسمع ابو عبد الله، اسمع
انا سالتك فيما بعد، قلت لك انه ليش انت هيك عملت معه هذا، انا طبعا ما كنتش فاهم شو القضيه بينك وبينه، ففهمت منك انه هو رايح للسعوديه وكاذب عليك امام مشايخ السعوديين باشياء، فانت قلت حينئذ انه هذا يعني حتى تعود المياه لمجاريها لازم هو يرجع عند الناس اللي حكى عليك امامهم يعتذر ويقول انه هذا الكلام زور وكذب وافتراء، وانا ما قلت يعني ما هذا الشيخ ما فعل هذا الذي فعل.
ان شاء الله يا شيخ علي بتكون ممن ذكرهم الله في القران خلط عملا صالحا واخر سيئا، لعل الله يتوب عليك، لأنك أنت افتريت على الرجل والرجل مش غايب، افتريت عليه افتراء كبير، هو ما راح عند السعوديين ولا إجا مشان هالقضية هي، هو بيروح لهنيك وبيعتمر وبيحج على حساب الجماعة إلى آخره، لكن أنت ما قصدت هذا بطبيعة الحال صح؟
انا ما قلت انه راح للسعوديه مشان يقول هيك، لا طبعا
كان مشان
هو بيروح على السعوديه بيروح وبيجي طبعا عمل هناك،
وحكى عليك ايه؟
حكى عليك انا سمعت هذا الكلام منك انت،
هذا كذب
والله،
كذب عليه
انه ما قال عنك امام مشايخ،
يعني الفرق قوي الشيخ، طول بالك الفرق بينك
هو هذا اضعنا الضوء الاحمر يا شيخ،
لا لا هو صار معه مثل ما قال ذاك الشاعر، سارت مشرقة وصرت مغربا شتان بين مشرق ومغرب، أنا ما قلت له روح للجنوب، قلت له روح نحو الشمال، هناك إصلاحه هناك توبته في حلب، فصل حلب
إذا مين منهم اللي حاكي، إذا واحد منهم اثنين هدول اللي رايح حاكي عليك أمام السعودية
هذاك البرقاوي ما لنا فيه، ما انت حكمت عليه وان الله اذا اخذ ماء وهب اسقط ماء وجهه،
والله
هو
طبيعي صدقني
او سمعه طبيعي
والله اعلم.
هلا انت
سجل
خربانه
بس هلا مثلا إذا بده يسجل، إذا واحد أراد أن يؤلف كتاب الذين اختلطوا خايف يسجل اسمك معهم. لأنه شو بدك خلط أكثر من هيك؟
أنا سمعت لأن سألتك قلت لي بيصلي حاله وكذب علي وكذب، فأنا رفعت عن نفسي برفعي فكر.
هل كذب علي هو البرقاوي وأنا بيني وبين نسيب ما في شيء، وإلى الآن بقول يتوب إلى الله عز وجل ويعتذر لذاك الرجل هل كان يفتري عليه.
نعم
نعم، وإلا أنا بيني وبينه ما في شيء.
مش عنا في أنت أستاذ يعني الشخص؟
لا لا مش عني، مش عني، وإن كان هو أخطأ معي خطأ بيكفي أنه قال لي أنك أنت، لكن هذا إمتى؟ بعد ذيك القضية، ومع ذلك أنا أفترض أنه هذا ما وقع، وهذا الذي قاله مسجل، ومسجل عند إمامك، شايف شو؟ فهو قال لي أنت صحيح أنك شيخي ولك فضل علي وكذا وكذا، ولكنك شيخ ضال.
قال لك شيخ ضال؟
اي نعم، مع هذا كله، مع هذا كله
شيء شخصي هذا، مشان هيك الشيخ
هذا ما لهش علاقه بيني وبينه.
اي طبعا هذا حكم فقهي
الى الى الان.
شو هذا حكم؟
انت على كل حال بتفرق بين الرجلين،
ايوه،
بين ذاك اللي اسقط الله عنه ما اوجب وبين هذا.
لا شك،
هذا واجبك انت الان انك تروح لعنده وبتقول له انه الشيخ مقاطعك، وأظنك أنت تعرف سبب المقاطعة. وطبعا هو ما راح يذكر لك.
طبعا.
فأنت بتذكر له أنه ابعت مكتوب واعتذر لمن صاحبته في الدعوة، أنتوا اثنين كنتوا صحابين الدعوة السلفية في حلب والناس أتباع حولهم، صار يتكلم عليه بالزور البهتان. يكتب له اعتراف بخطأه معه وأنه تاب إلى الله وأنام ونحن أخوان كما كنا من قبل، وحينئذ يزول ما بيني وبين الرجل. فأنا ما بيني وبينه شيء، ولو بيني وبينه شيء بقول لك لا، هو بيقول لي شيخ ضال، وأنا أعرفه أنه كان كسائر الناس الذين أوتوا شيئا من الثقافة العامة، ولكن ما في عنده منهج سلفي إطلاقا، وكان السبب اللي ربنا سخره إله حتى يصبح سلفيا هو أنا والفضل الله عز وجل.
هو يذكر هذا دائما والله.
أنا أعرفه ما لا تعرفونه، حليق اللحية، موفر شاربه على طريقة ستالين، وإن كان هو لا يعرف ستالين يومئذ وشواربه، لكن هذا واقعه. وكان يأرجل، تعرف معنى يأرجل؟
يشرب على
الأرجيل. ايه الله يحفظك.
امين يا رب.
ايه وكان يزورني في الدكان، ودكانتي مقابلة قهوة
معروفة.
ايه فيقعد ما يقعد عندي وتصير مباحثات، ثم يروح يفش خلقه في القهوة بالأرجيلة، وأرجيلته هناك في البيت في حلب محفوظة وإلى آخره. وكان ينكر نزول عيسى عليه السلام والأحاديث الواردة في ذلك، كان الناس العقلانيين هذول اللي بيقولوا. ثم ربنا عز وجل سخر هذا العبد أنه يتردد لحلب لسببين اثنين، أولا لدراسة مخطوطات الموجودة في مكتبة الأوقاف الإسلامية هناك، وثانيا إقامة حلقات علمية. والرجل رجل كريم، وكنت أنا أنزل عنده دائما وأبدا سنين، ثم انتقلنا إلى الذي جعله عدوه الأكبر فيما بعد وافترى عليه من الفريات.
مين هو هذا؟ لابد سامعين
فيه. اسمه محمد ناصر ترمانيني، إجا هنا لعمان مرة أو أكثر. المهم البيتين هذون كانوا كبيت أخوين يتزاوروا جميعا نساء ورجالا، يعني من كثر ما في توادد وتواصل. فيما بعد هو ليس رجلا عالما قبل كل شيء، هو رجل كاتب ورجل شاعر. صاحب محمد ناصر شبه أبي، لكن ما شاء الله أوتي ذكاء وحفظا وفهما واهتماما بالدعوة، خاصة من الناحية العلمية أكثر منه بكثير. ما الذي يعني سبب له هذا الوحي الشيطاني؟ ما ندري، نسيب في درس من دروسه، حلقة من حلقاته، يقرر أن نساء الرسول عليه السلام معصومات من الزنا، يستحيل ذلك. كلام شعري جميل، كلام شعري جميل لتنزيه نساء الرسول عليه السلام، وهن بلا شك محصنات مصونات وإلى آخره، لكن هذه عقيدة، عقيدة أنهن معصومات عن كذا. وقف له، وتعرف دروس السلفيين ما فيها تجبر، الشيخ قال وخلاص، لا في أخذ وعطاء. قال يا أستاذ شو دليلك؟ ما أذكر الآن في هذيك الجلسة شو كان جوابه، لكن ها في عندك دليل ما شاء الله.
حاله عن تطهير آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. هو هذا بيستدل فيه، ما احنا سامعين الكلام منه. طيب التطهير هذا اذا لم يكن عن الزنا او في الزنا فماذا يكون؟ يعني هذا اللي سمعته منه حقيقه.
طيب وشو سمعت من غيره؟
والله انا يعني انا سمعت منك انه طبعا ايش الرد عليك في هذا.
ايه شو سمعت من غيره؟
من غيره يعني
انت
ولا غيرك؟
شو بهمك انا ولا غيري؟
من غيره انا والله من غيره ما اسمع، يعني هالطفل يعني اول مره بسمع اكثر منه.
يعني هذا واحد يورط حاله بلسانه. انا ما وسع لك الجو، انت ايش عم تضيقه؟
والله انا بدي اقول يعني لا في كتب تفسير لقيتها ولا في، لاول مره بسمع هالموضوع هذا، انه هذا يحمل على يعني الموضوع العصمه من الزنا. اول مره انا سمعتها من الشيخ نسيم
حقيقي. إيه سامحك الله وإياك. اللهم امين.
سمعت غيره.
نرجع
حابين نسمع منك
انت ما دام سمعت الاستدلال من الرجل. أنا الحقيقة خشيت عليك الآن.
ليش؟
لأنه ما عندك مقاومة.
يعني مقاومة بكفي إنه رأيه جديد ما حدا قال فيه، هذه بتكفيني لوحدها.
شو عرفك هو مؤلف رسالة وناقل لك نقول وإلى آخره.
لو كتب 1000 صفحة شو بتفرق معك؟
بتفرق معك إنك تعرف كيف تهدم دليله. وشو بتفرق معك؟ المهم
منكم نستفيد.
طاش بين الرجلين وتعددت المناقشات بينهما، وكل عند رأيه. عرفتم رأي نسيب أنه عقيدة يجب على كل مسلم أن يعتقد أن نساء الرسول معصومات عن الوقوع في الفاحشة. رأي صاحبنا بيقول هاي القضية كعقيدة على منهجنا نحن العلمي السلفي تحتاج إلى دليل. وإن كنا نحن نعتقد أنهن متن عفيفات شريفات محصنات وإلى آخره، كان يقول هذا ما يكفي، هذا ما يكفي إلا ما تعتقد
كذا
النتيجة واحدة. لكن لا، هون تفرق أنه يجب أن تعتقد كذا. طيب وين دليل هاي؟ دخلوا في مناقشة طويلة عريضة حتى جاءني شخص بيقول أرسلوا إخواننا خصوصي لعندي أنه أدرك الجماعة راح ينفرض عقد اجتماعهم بسبب شدة الخلاف بين الرجلين، والسبب أنه الاثنين رؤوس يعني في بالك. ويومئذ كان نزولي من مدة طويلة عند محمد ناصر ترمانيني، ففعلا رحت وأنا إلي عادة منتظمة كل شهر كنت روح سافر، وإذا بالرجلين اجتمعنا في مكان فيه نحو أقل من 10 أشخاص من رؤوس إخواننا هناك، وإذا بالرجلين داخلين في نقاش كتابة، وأنا ما بخلي الواحد يكتب إلا لما بيشتد إيش المعركة بين وبينه، وبشوفه بلوس وبيحوس وبلف وبدور بحطه إيش تحت الكتابة. عظم عليه الأمر جدا، اثنين سلفيين ورؤوس في الدعوة يصل بهم الأمر إلى إيش؟ إلى كتابة. نسيب قال كذا، محمد ناصر أجاب كذا، رد عليه كذا إلى آخره، قائمة طويلة عريضة. بعد ما فهمنا نقطة الخلاف إجمالا قالوا بدنا نعرض عليك المناقشة، اقرأ نشوف. قرأوا شيء مؤسف. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المؤسف من الناحيتين، إحداهما تتعلق بخلق نسيم واستعلاؤه عليه في الكلام وإعجابه عليه بأنه مثقف. صاحبنا مثل ما قلت لكم شبه عامي، صار يسألوا أسئلة إعرابية، ماذا مرفوع ولا منصوب ولا كذا،
يورجي ضعفه انك انت ما تصلح له الموضوع
اصلا. هو طبعا مفهوم هيك. قال له انا عارف ما عندي علم في القضية هي، لكن انا بسأل يعني بسأل الألباني اذا جاء، لكن ايش علاقة القضية هي بأصل المسألة؟ الناحية الثانية اللي هي أصل الموضوع، وإلى نسيب الرفاعي يحتج عليه بالآية التي تلوتها آنفا، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أنا سمعت الخلاف بين الرجلين لكن ما كنت أعرف وجهة نظر نسيب في الضلالة اللي نبع فيها إلا في هذيك اللحظة. لما سمعته احتج عليه بهذه الآية وانتهى القارئ من قراءة المناقشة المسجلة على الورق، ما أحببت أن أحكم حكم بات محافظة على نفسية الرجل، وطبعا واضح شو قصدي من ذلك، يعني أخشى أن تأخذه العزة بالإثم فيما لو جابهته وقلت الصواب مع محمد ناصر وأنت مخطئ. ما سلكت هذا الأسلوب طبيعة الحال معه، وإنما ظننت أن الخطة اللي راح أمشي فيها راح ارميه على رجليه مش على راسه، هيك ظننت. لكن هو مع الاسف ما مشي معي، وبالتعبير السوري كما يقال خرب عليه السبه، خرب عليه الخطه كما يفعل بعض الناس معي من المجادلين بالباطل. مرة في دمشق، والشيء يذكر فيه فائدة فيه علم، جاءني إلى الدكان رجل كهل، عرفت فيما بعد بأنه كان ضابطا في الجيش التركي، اسمه نجم الدين بيك. أعطاني ساعة قال لي شوف ليها، شكى منها ومن تصيها دم عن ساعته كثيرين وما نجح، وأنا عم افتح الساعة عشان أفحصها، بيمدح وبيقول أنتوا ناس طيبين وكذا وآخر بالك، وأنا يومئذ شاب يعني لهتي زغبرة شوي هون شوي هون إلى آخره. قلت له يا أخي أنت ما عملتنا ولا مرة، فهذه تزكية أو هذا الثناء يعني فيه تسرق. قال لا، المسلم له نظرة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هنا الشاهد: اتقوا فراس المؤمن فإنه ينظر بنور الله. وقلت له يومئذ أذكر جيدا لا تغرك هذه إلا بعد ما جربنا. قال لا، وأعطاني الجواب. قلت له أنا هذا الحديث ضعيف، وأنا بدك تقول طفل يعني بالنسبة له. تعجب من هالكلمة هي،
حياته ما سمعها من واحد.
والله صرخت يعني ما ادري. قال لي كيف هذا ضعيف؟ بتقول انت ضعيف انه نحن قرأناه في الامس القريب على الشيخ في الرسالة القشيرية. قلت انا بنفسي ما شاء الله المستنى هذا العظيم. الرسالة القشيرية عبارة عن رسالة في اداب الصوفية يعني. لكن هو الفرق الحقيقة أنه قشير هذا بيذكر الأحاديث بالأسانيد خلافا للمتأخرين من الصوفية. فأنا أصررت على موقفي. بدأ يقول لي أنت درست على مين؟ على الشيخ علي الدقر. الشيخ علي الدقر عندنا يومئذ واصل صيته للسماء عند الناس، لأنه هو الشيخ الطريقة التيجانية. قلت له لا،
وهذا من منهجه يقول هذا حديث ضعيف وضعيف صحيح حديث صحيح.
شو بيعرفه هو؟ بس يعني مو شافني يعني فتح هيوة يعني شافني
الشيخ بيعرفه
في العلماء لما بيترجموا بعض العلماء بيقولوا علمه أكبر من عقله، وبالعكس بيقولوا أحيانا عقله أكبر من علمه وهكذا. فأنا شافني علمي أكبر من سني. على مين قرأت؟ على الشيخ علي الدخر؟ لا، إذن على الشيخ بدر الدين الحسيني. هذا كان محدث ذاك الزمان في دمشق الشام. قلت له لا، ما كان يدخل في عقله أنه أنا عملت شيء لا من هنا استفدت ولا من هنا المهم نهاية المطاف قال لي إن شاء الله بدي أجيب لك سند الحديث. ساعة اتفقنا عليها أنه يتركها عندي أسبوعا ويجي أخذها إن شاء الله بعد يومين ثلاثة. وأنا في الدكان، كانت دكانتنا واجهتها غربية، في الصيف لما تضرب الشمس عليها تصير حار، بنزل الحديد وبخلي طاقة صغيرة إذا واحد له غرض شيء من عندي ممكن نتفاهم نحوها. ما حسيت إلا ورقة صارت في حضني. طلعت وين راح ذاك لأنه رمى الورقة ومشي. فتحت الورقة وإذا هو فعلا ناقل الحديث من رسالة القشيري بالسند، يقول حدثني فلان قال حدثني فلان هيك الأغني. قلت في نفسي ليته وقف حتى نعطيه الجواب. إجا ميعاد أخذ الساعة، السلام عليكم. عليكم السلام. خلص الساعة أنا أتفضل. قال لي قرأت الورقة؟ قلت له نعم. قال لي شو شفت؟ فأنا عملت معه أسلوب، قلت له شفت المؤلف عم يقول إنه ضعيف مثل ما أنا قلت لك. قال لي لا ما في شيء من هذا. قلت له بلى. قال يا أخي أنا نقلت الحديث بخطي. قلت له نعم بس أنت يبدو أنك ملك دارس عن الحديث. قال كيف يعني؟ قلت له شو شو بيقول؟ حدثني فلان هيك عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا فراش المؤمن إلى آخره. كتبت له على كفي يقينا. يومئذ ما في هذه الأقلام اللي حبر ناشف، كانوا يسموه كوبيا. إيه وهذه الكوبيا تكتب فاتح، لكن إذا بغمقها بدك تعمل إيه؟ فأنا غمقتها يعني. كتبت له العوفي هيك شخطين يعني يساوي عند علماء الحديث ضعيف. ازداد الرجل ايش؟ دهشة على دهشة سابقة. شاهد راحت ايام واجت ايام. انتقلت انا من دكانة والدي الى دكانة خاصة، واذ فوجئت مجيء وهو تقول سنتين. وشيخ اسمه الشيخ محمد الديراني، هذا الشيخ محمد الديراني مع الأسف الشديد مصداقا لقول عليه السلام إن الله لا ينتزع العلم انتزاع من صدور العلماء إلى آخر الحديث. هذا كان يدرس الحديث تحت الأبة في المسجد الأموي. هذه مين يدرس فيها؟ كبار العلماء من جملتهم الشيخ بدر الدين الحسيني، وهذا من تلامذته ورثه عنه. فكان يدرس هناك الحديث. وشو معنى دراسة الحديث؟ بيلقي الحديث بالسند والمتن، ولا هو فهمان السند شو معناه، مثل ما بينا له لهذا نجم الدين بيك انه عطية العوفي يعني ضعيف. ففاجأني بمجيئه بعد نحو سنتين مع هذا الشيخ محمد الديراني. وسبحان الله يعني تقادير الله عجيبة جدا. يوم جمعة، وعادتي في يوم الجمعة بفتح الدكان ما بشتغل، بس بفتح الدكان لتلقي الزبائن، هل بدي أحط ساعة أو بدي أخذ ساعة، لأن دكانتنا على طريق عام القصار بمروا فيهم فلاحين من الغوطة. وبقرأ في ذاك اليوم فقط، إذا جاني زبون بده ساعته بده يصلي ساعة بأخذه، لكن ما بشتغل. كنت عم أقرأ بالترغيب والترهيب نفس النسخة اللي هلأ موجودة عندي وقسمناها إلى صحيح وضعيف والآخر. لما دخل الشيخ ومعه نجم الدين بيك قلت، وهذا نادر ما أفعله، قمت إليهما واستقبلتهما وأجلستهما.
كان معروف عندك من قبل الشيخ الديراني؟
بعرفه بشكل. نعم. الشاهد ما كاد أن يجلس إلا نجم الدين بيك رأسا بوجه السؤال، يعني ظاهر خطة مرسومة بأنه صحيح يا شيخ أنه حديث اتقوا في رأس المؤمن فإنه ينظر بأنه لا حديث ضعيف، لا هذا حديث صحيح رواه أبو داود وفلان ولان، كان تخريجه روايته صحيحة ما أخطأ. وهذا الدليل أنه يحفظ إيش في المتون والتقارير. لكن أنا قلت هذا جواب عالم الحديث، هو بيسأله حديث صحيح حديث ضعيف، قال له لا رواه فلان. نحن منقول بلغتنا والنعم، هو إذا رواه فلان. هو ما رواه البخاري ومسلم، رواه أبو داود وفلان وفلان. طيب هذول بيروه هيك وبيروه هيك. فكان المفروض أنه إذا كان لابد من أن يذكر الرواة وينهي بسند صحيح بسند حسن. ما سمعت شيء من هذا الكلام، حكمت رأسا أن رجل فارغ ما في عنده علم، كيف ما بدي أنا أتصرف معه؟ رأسا اشتغل كمبيوتر الإلهي، بدي لاقي له حديث ما له أصل وبدي أسأله. هيك افترضت، وهون الشاهد أنه خرب لي السبة، خرب لي إيش المخطط تبعي. بدي أقول لي هذا حديث، عفوا قبل هذا لما ذكر لي أنه رواه فلان وفلان، قلت له يا شيخ بس هدوني رووا من طريق عطية العوفي وعطية ضعيفة علماء الحديث. شو أجابني؟ قال لو كان ضعيفا ما ذكره الفقهاء.
أيوة.
هذا اللي فتح لي طريق الاشتغال للمخ، بدي ما لاقي له حديث ذكره الفقهاء. لشو شو راح يقول لي عنه؟ إذا كان على علم راح يقول لي ما له أصل، راح أقول له ذكروه الفقهاء. إذا احتجاجك بقولك ذكره ما له قيمة. وإذا خرب لي السبة هذي ما له أصل جعل له أصل. يعني مثل ما بيقول كنا تحت المطر صارنا تحت المزرعة. خطر في بالي أنا إذن حديث مشهور، الكلام المباح في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار. قلت له يا أستاذ شو رأيك في هذا الحديث؟ الحديث ثابت. الله أكبر. يقينا إن أحسننا الظن فهو مخطئ، وإن أسأنا الظن فهو كذاب. قلت له متابع عن النفس معه في المناقشة، مين رواه؟ كمان زاد في الجواب ضغطا على إبالة كما يقال، قال لي رواه الإمام أحمد. كذاب كمان، الإمام أحمد ما عنده خبر. والله مصيبة، ثار من النوعية هي. الشاهد
تلميذ الشيخ بدر الدين
قال رواه إيش؟ الإمام أحمد. الإمام أحمد تعرفه أظن جميعا، 6 مجلدات فيه 40,000 حديث مع المكررات، مع تصفية المكررات 30,000 حديث. هذا الشيخ اللي بيحكي الكلام هذا قرأ يعني مسند أحمد كله، إن كان قرأه فمثل ما كان يقوله على البركة يعني بسرعة. قلت له أنت قرأت المسند؟ قال لا. قلت له إذن مين اللي عزال الإمام أحمد؟ الله بده يفضحه. قال الحافظ المنذري في الترغيب، والترغيب أمامي. سبحان الله، شو يعني؟ كنت أنا عم أقرأ فيه حتى لما أجوا تركت مفتوح على الطاولة لأني ما بدي أشتغل. قلت له تفضل، هاي الترغيب والترهيب.
طلعنا الحديث.
أنا أعطاني جواب يؤكد أنه أجهل من أبو جهل. شو قال لي؟ قال لي وين بدي طالو؟ العالم بيقول الكلام هذا.
قال له من محل ما قرأت.
قلنا له يا شيخ هذا الحديث له علاقة بالمساجد، فبدك تشوف كتاب الصلاة. صار ياخذ الكتاب ويقلب صحيفة، بس مثل واحد عاله ايش؟
مسوي.
مو معه، ضايع. قلت له أخيرا يا شيخ لا تتعب حالك، هذا الحديث لا وجود له لا في الترغيب، وأنا أعرف الناس في الترغيب لأنه كنت خادمه، ولا في المسند ولا في أي كتاب آخر، بل قال الحافظ ابن الحافظ زين الدين العراقي في كتابه تخريج الأحياء حديث لا أصل له.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
بل قال الحافظ ابن الحافظ زين الدين العراقي في كتابه تخريج الأحياء حديث لا أصل له. فأنا مخطط أنه يكون بيقول له هاي الأحياء الغزالي من كبار فقهاء الشافعية جايبه وهذا ما له أصل. كنت ظننت راح يقول لي هيك وإذ خرب علي السبة بهالجهالات المتتابعة. في النهاية خصمنا الموضوع أننا يا شيخ هذا الحديث ليس له أصل، وهي عندي نقل عن زين الدين العراقي في تخريج الإحياء بأنه لا أصل له، ومع ذلك بردغة شوية معه، ومع ذلك فوق كل ذي علم عليم. فأرجو منك إذا رجعت إلى مكتبتك في دارك وهي معك نجم الدين بيك بتشوف أن الحديث في أي جزء في أي صفحة من الترغيب أو من مسند أحمد وتبعت لنا يا مع نجم الدين بيك أو مع غيره.
فقصوا على قطرة من مأوجه.
إيه. ومثل ما بيقول عنا بالشام وهذا وش الضيف.
هون هلا على الطريق اللي بدنا ندور عليه في الموضوع.